بقي صحة الآية أنهم ما يملكون مثقال ذرة، فإذا كانوا لا يملكون شيئا فمن العبث أن يسأل الذي لا يملك. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة لأيد الرسول صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن معنى ما إذن من لم يقل لا إله إلا الله فهذا ليس سعيد بشفاعته. قد يقول قائل منكم: لكننا نعلم أنه شفع لعمه أبي طالب، وقال: لقد وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح منها، أو أن على قدميه نعلين أو شراكين من نار يغلي منهما دماغه. نقول: هذا لا ينافي هذا الحديث، لأن الذي يغلي دماغه ليس بسعيد. وقول أبو هريرة هنا يقول: من أسعد الناس بشفاعتك، فإذا الذي يسعد بالشفاعة هو من قال لا إله إلا الله. وأما عمه وإن خفض عنه العذاب لكنه ما سعد بالشفاعة، ليس بسعيد من يغلي دماغه من النار، أجرنا الله وإياكم من ذلك. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. ثم عقب على هذا الباب حتى لا يتعلق أحد بالشفاعة ويعلم أنه لا يملكها إلا الله، عقب بهذا الباب، قال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. يعني لو كانت الشفاعة نافعة أحد من غير إذن لنفعت، لا تمت شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعمي أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. هذه الآية تدل على أنه ليس هناك شفاعة بغير إذن من الله تبارك وتعالى، ولا تدل على نفي الشفاعة، ولا أنكر الشفاعة إلا طائفتان من أهل البدع، وهاتان الطائفتان هم الخوارج والمعتزلة. وذلك لأن الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، فيرون أنه لو أخرج من النار فقد غفر له، وهم لا يرون ذلك، فلأجل ذلك أنكروا الشفاعة وطعنوا في أحاديث الشفاعة، وهذا من ضلالهم وجهلهم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك المعتزلة، فإن المعتزلة يوافقون الخوارج في المآل، فإن المعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، فإذا مات على كبيرته يقولون فإنه خالد مخلد في النار، فإذا أيضا ينكرون الشفاعة. وأما أهل الحق فإنهم يثبتون ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشهداء وشفاعة من يأذن الله تبارك وتعالى لهم من الملائكة والمقربين وغيرهم، لكن بشروطها، وهذه الشروط أن يرضى الله عن المشروع، لا بد أن يرضى الله عز وجل عن المشروع له. وقد ثبت لدينا أن الله لا يرضى عن مشرك، أما ما دون ذلك فإنه يرضى. الشرط الأول أن يرضى عن المشروع له. الشرط الثاني أن يأذن للشافع، ما في أحد يشفع كما يشاء، لا بد أن يؤذن له للشفاعة. الشرط الثالث أن يكون هذا المشروع له ليس بمشرك ولا كافر، فإذا تحققت هذه الشروط جازت الشفاعة. وضح لك؟ الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: من الذين قال؟ الكافران اللذان حضر عنده. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وعبد المطلب مات قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم على دين قريش من عبادة الأصنام والأوثان. فهنا لأن عبد المطلب زعيم ولأن أبا طالب زعيم، فلا يريدونه أن يخالف من يعظمه من الآباء والمتبوعين، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعاد عليه العرض، وقال له: قل لا إله إلا الله. فأعاد، يعني أعاد تحذيره من الإسلام، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. نعوذ بالله من سوء خاتمة، ونعوذ بالله من قرناء السوء. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه، لأن له فضل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي رباه صغير، وهو الذي كان يحميه من كفار قريش مع أنه على دينه، وفي ذلك حكمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب بخصوصه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا كما ترون هو حديث صحيح، رواه البخاري ورواه مسلم. ولأجل ذلك بعض الذين لا علم عندهم بالسنة ينكرون أحيانا هذا الحديث ويقولون مستحيل، يعلمون على عقولهم ويقولون مستحيل أن يكون عبد المطلب مع حبه للرسول صلى الله عليه وسلم ومع أنه يحميه من الكفار مستحيل أنه مات على الشرك، هكذا بعقوله. وهذا هذه فتنة عظيمة، يوم أن يأتي أشخاص ويعرضون النصوص على عقولهم من غير النظر في صحة الأدلة، ويغفلون عما صرح به صرح به أبو طالب بنفسه، فإنه كان يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عنده مشكلة، وهذه المشكلة حالت بينه وبين الإسلام. هذه المشكلة تعظيم الآباء والأجداد، وهي خطيرة، تعظيم الآباء والأجداد، لأنه إذا أسلم فسوف يشهد على عبد المطلب بأنه مات على الضلال، وهو من تقديسه لأبيه لا يستطيع أن يقول أنه مات على الضلال. والله عز وجل يريد من العبد أن يتجرد للحق ولا ينظر لصنيع الآباء والأجداد، فكان أبو طالب هذا يقول ولقد علمت، هكذا هو يتحدث عن نفسه في قصيدة له مشهورة، يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. يعني هو علم أن دينه صحيح لكنه يخشى الملامة ويخشى أن يتشفى منه الناس ويقولون ضلل أباه وشتم أباه وقال إن أباه مات على الظلام، يخاف من المسبة ويخاف من الملام، يلومه أقرباءه، يلومه الأقرباء منه ويسبه البعداء، فقد صرح بالسبب الذي منعه من الإسلام. فيوم أن يأتي متحذلق ينتسب للعلم أو ينتسب للفقه ويقول مستحيل مستحيل أن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسلم، وينكر حديث صحيح البخاري ومسلم، ما بقي اعتباره للنصوص، ما بقي اعتباره للنصوص. وهذه الموجة العقلية المعاصرة التي جعلوا العقل كأنه مقياس، وهي في الحقيقة ليست معاصرة بل هي من أيام المعتزلة، وإنما يقلدهم بعض أيضا المتأثرين المعاصرين الذين تأثروا بتراث المعتزلة القديم. تجد أحدهم الآن على نفس الخطى، إذا راجع الحديث قال هذا سنده صحيح، راجع المتن المتن صحيح، ما الحل عنده؟ قال لكن العقل لا يقبله. هل هذا كلام؟ قال إن العقل لا يقبله، كيف نعقل أن هذا الرجل مع جهوده لخدمة الإسلام يموت على غير الإسلام؟ ونقول عقلك هذا منحرف، عقلك هذا اجتهاد في مقابلة النص لا قيمة له، ما دام أن عندنا نص ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا قيمة لهذا الاجتهاد. ولو سلكنا هذا المسلك لما سلمنا بكثير من الأحاديث، لأن العقول أصلا مختلفة، فما ينكره عقل زيد يثبته عقل عمرو، وما يثبته عقل عمرو ينكره عقل زيد. فالمرد ليس إلى هذه، وإنما المرد أن يرجع إلى الجهابدة. وقد أجمع العلماء أهل العلم بالحديث بأن هذا الحديث الذي يروي سعيد المسيب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صحيح، ولأجل ذلك رواه البخاري بصحيحه، وما رواه البخاري بالسند المتصل فهو صحيح، إجماع من الأمة على ذلك. المسألة الثانية التي ينبغي أن نقف عندها وقفات هو تأثير غرماء السوء على الإنسان، فإن هذا الرجل كاد أن يسلم لولا أن الكافرين هؤلاء حرضاه وقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا يدل على أن صحبة الأشرار سوء، صحبة الأشرار شر، ولأجل ذلك هم علامة الانتكاسة. لا تجد رجل صالح، لا تجد أبدا رجل صالح وكل الذين حوله من الفسقة والأشرار، ما يمكن أبدا، ولا تجد شرير فاسق والذين حوله كلهم من الصلحاء وإن تظاهروا بذلك. الخبيث على بعضهم، يتظاهر بعض الناس يكون حوله مجموعة من الأشرار والفسقة والفجار، وتجد من يعتذر عنه ويقول لا هذا رجل صالح بس الذين حوله هم الأشرار والفجار، وهذا لا يمكن، هذا مغالطة للحقائق. ولأجل ذلك لو رأيت العلماء الصالحين، من جلساؤهم؟ من أقرباؤهم؟ من أعوانهم؟ من المحيطين بهم؟ هل هم من الزنادقة؟ هل هم من الفجرة؟ هل هم من الفاسقين؟ أبدا. وإذا نظرت إلى الصورة الثانية، أي زنديق على وجه الأرض أو أي منافق، فانظر إلى جلسائي وأقربائي وأحبابي وأصدقائي، من هم؟ هل هم من العلماء الصلحاء، من الفضلاء، من أهل الدين والعلم، أم بعكس ذلك؟ هذا ميزان لا يضيع أبدا، ميزان لا يضيع. ولأجل ذلك يجب على العاقل أن يحرص غاية الحرص أن يبتعد عن هؤلاء الأشرار لئلا يصيبه شؤم المعصية. فانظروا كيف هذا الرجل حرم من الإسلام بسبب هؤلاء القرناء، وانظروا إلى ذلك الغلام اليهودي الذي زاره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت ودعاه إلى الإسلام، ومع هذا قال له أباه أطع بالقاسم فأنقذه الله من الكفر الإسلام، لأنه وجد من يوجهه للخير عند الوفاة. لاحظتم؟ فإن أصحاب السوء يصرفون الإنسان عن الخير ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وإن لم يكن دائما ففي غالب الأحوال. ينبغي أن نتأمل في بعض عبارات الحديث هنا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا عم قل لا إله إلا الله، أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها دلت على نفي الشرك، يعني أن أبا طالب يعرف معناها، ليس مجرد كلام يقوله، وإخلاص العبادة له وحده. فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه. وكذلك الحاضرون، يعني من الكافرين الذين كانوا يحضرون، كانوا يعلمون بما دلت عليه من نفي الشرك، ويعلمون أن تخالف ملة عبد المطلب، ولأجل ذلك قالوا لا ترغب عن ملة عبد المطلب. ولهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان، كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك. قوله كلمة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة. قال القرطبي بالنصب على أنها بدل من لا إله إلا الله، لأن الكلمة قد تطلق على كلمات، فلا إله إلا الله كلمات كثيرة، لكن ممكن الإنسان يتكلم ساعة وتقول فلان ألقى فينا كلمة، يقول فلان ألقى فينا كلمة، فإن الكلمة قد تطلق على الكلمات. يجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله حاج لك بها عند الله، لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الإسلام، لأن الأعمال بالخواتيم، ولأن الإسلام يجب ما قبله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة الملعونة، وهي لا شك أن ملعونة هذه التي تصرف عن الحق فهي ملعونة. ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى: قال فما بال القرون الأولى. يعني إذا كان أنت الآن جيت يا موسى بشيء طيب، إيه القرون الأولى؟ ليه القرون الأولى؟ انظروا النظر إلى أفعال السابقين، فما بال القرون الأولى. وكقوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تأملوا هذه الآية: وكذلك ما أرسلنا، معنى هذا أن كل الأمم المترفون يحتجون بهذا. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، ولم يقل قال ضعفاؤها، تنبهوا جيدا، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لماذا قال مترفوها؟ وأين الضعفاء؟ لأن الذي يتصدى في البداية لصد الدين الجديد هم أهل الترف وأهل الرئاسة، فهم المتحدثون، والضعفاء لا يبه لهم أصلا لأنهم لا يملكون مقومات المعارضة، فهم تبع فلا يعارضون، بل وأكثرهم يسلم. ولو تذكرتم الحديث الذي في صحيح البخاري والذي ذكرناه في أكثر من مناسبة، يوم أن كتب الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل عظيم الروم، ثم أن هرقل جاء بمن عنده من العرب، فإذا وفد من قريش تجار ومع أبو سفيان زعيم مكة، فسأله أسئلة يستكشف في هذه الأسئلة عن أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله أسئلة طويلة لأنه من المطلعين على أخبار الأنبياء السابقين، لأنه كان على دين النصرانية، فهو مطلع لكن على دين النصرانية بعد أن حرفت، لكن عنده اطلاع على تاريخ الأنبياء، اطلاع عميق، ولأجل ذلك كانت أسئلته بالصميم وقوية جدا. ومن ضمن الأسئلة التي وجهها إلى أبي سفيان قال له: يا أبا سفيان، أيتبعه الضعفاء أم كبراء الناس؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن جاءته ودعا إلى الإسلام، من أول من استجاب له؟ كبراء الناس الزعماء أم الضعفاء؟ فقال له أبو سفيان: الضعفاء. فقال: هؤلاء أتباع الأنبياء. يعني أول ما يتبع الأنبياء هم الضعفاء. ما السر في ذلك؟ كناحية دراسية اجتماعية، وهذا في الغالب، لأنه قد يسلم في البداية واحد أو اثنين من الزعماء، لكن السمة الغالبة أن أتباع الأنبياء في البداية هم الضعفاء. والدراسة النفسية الاجتماعية لهذا الأمر هو أن هذا الضعيف ما عنده مكتسبات يحافظ عليها، ما عنده مكتسبات. التاجر يخاف على تجارته، يقول: إذا اتبعت الدين الجديد ضايقوني في تجارتي وأكسد تجارتي. وصاحب الرئاسة يخاف على رئاستي، فيقول: إذا اتبعت الدين الجديد طردوني من الرئاسة. فلأجل ذلك يفكر ويتردد ويفكر، فيكون آخر المستجيبين. أما الذي ما عنده شيء، من يوم ما عنده الحجة دخل، ما عنده. الأمر الثاني إن أكثر الناس تقديس للعادات والأباء والأجداد، أكثر الناس تقديس هم المترفون الزعماء، لأنهم يتكبرون على الناس بخصائص آبائهم وأجدادهم، ومنزلتهم تكون في الناس بسبب هذه الخصائص الموروثة، فلان ابن فلان ابن فلان. ولأجل الله